أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تلك حدود الله، تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله يدخل جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخل نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. هيا نتغنى بهاتين الآيتين الكريمتين رجاء أن نحفظهما أو نقارب حفظهما. تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخل نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله يدخل جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخل نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. لو تحفظ يا عبد الله هاتين الآيتين وصل بهما الصلوات الكل تربطك بالله وطاعته. معشر المستمعين، تلك هذا اسم إشارة. تلك، هل مر شيء في الصورة فأشار تعالى إليه؟ نعم. أولا أمرنا بتقواه، ثانيا أمرنا بصلة الأرحام، ثالثا أمر من تحته يتيمة جميلة ذات مال لا يغرنه مالها وجمالها فيتزوجها ثم يقصر في حقوقها بوصفها يتيمة في حجره، فليتزوج غيرها من النساء إن شاء اثنتين أو ثلاث أو أربع، وليترك هذه اليتيمة مصونة في مالها وعقيدتها. نعم، أيضا لما أذن في تعدد الزوجات قال وإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة فقط، هذا حد من حدود الله. ما أنت واثق في نفسك لعلمك ومالك وقدرتك وأخلاقك أن تعدل بين الاثنتين أو الثلاثة أو الأربعة فاكتفي بواحدة، هذا أمر الله، فواحدة أي فانكحوا واحدة فقط. ثم حد آخر، يا من تزوجتم المؤمنات لا تحرموهن مهورهن ولا تقصروا في تلك النحلة فإن الله فرضها فرضا، فلا يحل لمؤمن أن يأكل مهر امرأته ولو قرشا واحدا بدون رضاها، فإن رضيت بأن تعطيك ثلثه نصفه لها ذلك، أما بدون رضاها فلا يحل لك أن تأخذ من مهرها دينارا واحدا من مليون دينار. ومن أبى تعدى حدود الله وهلك. وآتوا النساء صدقاتهن نحلا فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. ومن الأحكام المشار إليها بهذا الاسم أن أموالنا سواء كانت صامتة أو ناطقة هي قوام حياتنا وأعمالنا، يحرم أن نسرف فيها وأن نبذرها وأن ننفقها في معصية الله. وإن وجدنا من لا يحسن التصرف فيها كامرأة أو ابن أو أخ نفرض عليه الحجر طاعة لله، إذ قال تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقول لهم قولا معروفا. لم يبقى في المجتمعات الإسلامية من ينفق ماله في غير رضا الله. نعم، لو آمنا حق الإيمان ورزقنا اليقين فيه والله ما أنفق مؤمن ريال واحد في غير مرضاة الله، وانتهى التبذير والإسراف والبرق، وحينئذ ماذا نفعل بهذه الأموال؟ ننقلها إلى البشرية سلاحا وجهادا لندخلها في رحمة الله. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. لأن الإسلام ما جاء بالعنف ولا بالشدة، ولا يجيد السب ولا الشتم ولا السخرية ولا الاحتقار ولا الازدراء أبدا. الكلمة الطيبة صدقة. من وضع هذا القانون؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. الكلمة الطيبة صدقة. وهكذا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، ما عندك ما تتصدق به يا عبد الله؟ إلقى إخوانك في أنهجهم وفي طرقاتهم وفي مجالسهم ووجهك طلق، ما في تعبيس ولا تقطيب ولا سوداد ولا رائحة غضب، تلك صدقة. ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. ومن تلك الأحكام التي أشار تعالى إليها بقول تلك هو أن اليتامى على أوليائهم وأوصيائهم ومن تولوا أمرهم أن يدربوهم على حسن التصرف في المال، فإذا بلغوا امتحنوهم، فإذا وجدوهم قادرين على التصرف لا إسراف ولا بخل ولا أعطوهم أموالهم وكتبوا صكا بينهم وأشهدوا على ذلك. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. جلس هذا المال تحت يديك 10 سنين 15 سنة، مات الوالد وترك الابن رضيعا، أنت وليه يا خاو. إذا بلغ 15 أو 18 امتحنه، إذا وجدته يحسن التصرف أعطيه 10 أريل وقل له اشتري لنا فاكهة، يذهب إلى السوق ويعود. إن استطاع أن يأتي بفاكهة لا بأس بها وتتسع للأسرة حسن التصرف، وإذا أخذ 10 أريل وجاءك بحبحبة واحدة ما يحسن التصرف. إذن فإن آنستم أي أبصرتم بأبصاركم رشدا ادفعوا إليهم ولهم على أن تشهدوا على دفعها حتى لا يتألموا في المستقبل ويقولون عمنا أكل أموالنا أو أخونا أكل أموالنا. ولطيفة أخرى: يا أيها الأوصياء، يا من تحتهم يتامهم أولياؤهم، إياكم احذروا أن تأكلوا أموال اليتامى، أن تأكلوا أموال اليتامى إسرافا وبدارا. ما معنى البدارة؟ المبادرة. يقول: يا إبراهيم أجل، هات الشاة الفلانية. أي شاة؟ شاة ابن أخيك أو ابن عمك، تبات، اجمع من النخلة الفلانية تمر كذا، لأن ابن عمك عما قريب يأخذ ماله، ما بقي إلى أشهر أو هذه السنة ويأخذ ماله. هذه المبادرة، تبهتم؟ إما بالإسراف، بدل ما يذبح شاة يذبح اثنتين، بدل ما يشتري سجادة يشتري خمسة، لأن مال اليتيم غدا يأخذه. هذا الإسراف. والبدار والمبادرة تعجيل، لأن الزمن الذي يتولى فيه الولد حقه قارب، ما بقي إلا سنة أو سنتين. علم هذا من نفوس بشريته، لأنه الذي خلقهم وطبع طبائعهم. لو كان هذا لا يوجد والله ما أنزل الله في القرآن، ولكن علمه وهو خالقه. ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، خشية أن يكبروا ويأخذوا أموالهم، فما داموا تحت ولايتكم صغارا عجلوا. وقد حصل هذا وشاهدناه ورأيناه في الناس. إذن ومن هذه الأحكام الشرعية أن الله عز وجل ورث المرأة وورث اليتيم والصغيرة، وكانوا في الجاهلية لا يورثون النساء والأطفال الصغار بحجة أن المرأة لا ترك فرصا ولا تدفع خوفا ولا تحمل كلا، والطفل كذلك. إذن الوارث من هو؟ الرجل الشاب الكبير. أبطل الله هذا بقوله: للرجال نصيب مما اكتسبوا، للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون. وعمتنا قحة أو كحة، نسيتموها، هي السبب في نزول هذه الآية. مات زوجها وترك بنتا ومن، إذن فجاء أخو الزوج قال: أعطنا كل شيء. قالت: لي هذه بنته، بنتين. فذهبت أم كحة تشتكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: انتظري حتى ينزل وحي في هذه القرية. ما زالت كذلك حتى نزلت هذه الآية: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. إذن وجاءت الأحكام وتوالت، ومن أجلها أكل مال اليتامى. انتبهوا، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. ومن تلك الأحكام قبل هذه: إذا حضرت مريضا وقلت له: أوصي، إياك أن تقبل وصية جائرة أو ترشده إلى جور في وصيته، واذكر أنك عما قريب تكون على مثل فراشه، وتخاف على أولادك الصغار أن يجور الموصي عليهم. هذه آداب راقية وسامية. كفاك أدبا في نفسك اجتناب ما تكره من غيرك. هل لكم أن تحفظوا هذه؟ هذه من ذوات 50,000 ريال. كفاك أدبا في نفسك أن تجتنب ما تكره من غيرك، الذي تكره من غيرك اجتنبه أنت. فتصبح من أكمل الناس أدبا. فإذا كنت لا ترضى أن يجار على أولادك في الوصية، لا ترضى أيضا أن يجار على أولاد آخرين في الوصية. وأخيرا لتلك الأحكام، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فبين تعالى أسباب الميراث، وقد علمنا أنهما النسب والمصاهرة والموالاة. المصاهرة الزوج والزوجة، وأما النسب من الآب والابن وابن الابن إلى الأخ إلى العم إلى غير ذلك. وقد درسنا هذه الآيات دراسة وافية، ووضعنا لها أسئلة، ووضعنا للأسئلة جائزة، ثبتتم. ولا إخال أحد منا يجيب إجابة صحيحة إلا وقد علم الفرائض وعرف ما ينبغي أن يعرف فيها كل مؤمن. الآن نذكركم بنفس الآيات بالأسئلة. أولا، ما هي أسباب الإرث؟ عرفنا يا شيخ ما هي: النسب والمصاهرة والولاء. أو فيه سبب رابع؟ أسباب ميراث الورى ثلاثة: النسب والمصاهرة والولاء. والولاء فرغنا منه، ما دمنا أغمدنا سيوفنا في أقربتها وانتهى الجهاد، من أين يأتي الولاء والعبيد إلا إذا أحيانا الله مرة ثانية بعد هذه الموتى. أما نسب المصاهرة فقد الحياة قائمة عليهما. ثانيا، هلك هالك وترك أولادا بنين وبنات، فما نصيب كل واحد منهم؟ وما دليل ذلك من آية المواريث؟ قال ثالثا، هلك هالك وترك نساء فوق الواحدة، اثنتين فأكثر، فما نصيب كل واحدة منهن؟ وما دليل ذلك من آية المواريث؟ أعيد هذا السؤال: هلك هالك وترك نساء فوق الواحدة، اثنتين فأكثر، ما نصيب كل واحدة؟ نصيبهم الثلثيان. والدليل الآية الكريمة: فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. السؤال الرابع: هلك هالك وترك بنتا واحدة، فما نصيبها من تركة أبيها؟ وما دليل ذلك من الآية؟ قال: نصيبها النصف. والدليل: وإن كانت واحدة فلها النصف. خامسا، هلك هالك بمعنى مات ميت، هلك هالك وترك أولادا واحدا فأكثر كذا، ووالديه، ترك ولد أو ترك ماذا؟ أولادا أكثر من واحد، ترك أولادا نعم واحدا فأكثر، ووالديه أيضا أباه وأمه، فما نصيب الوالدين من تلك التركة؟ وما دليل ذلك من آية المواريث؟ قال المجيب: نصيبهما السدس، الأم لها السدس والأب لها السدس والباقي للأولاد. ما الدليل؟ قال: ولأبويه لكل واحد منهما السدس، لا فضل فوق ولا عاش من يشنوك. السؤال السادس: هلك هالك ولم يترك إلا أبويه، أمه وأباه، فما نصيب كل من الأبوين من تلك التركة؟ وما دليل ذلك؟ قال سابعا: هلك هالك وترك أما وأبا وإخوة. هلك هالك وترك أباه وأمه وإخوته. فما نصيب كل من الورثة وما دليل ذلك من آية المواريث؟ قال هلك هالك وترك أبا وأما وولدا واحدا. فما نصيب كل من الورثة وما دليل ذلك من آية المواريث؟ هلك هالك وترك أبا وأما وولدا واحدا. فما نصيب كل من الورثة وما دليل ذلك من آية المواريث؟
الأم والأب يرث السدس
والباقي للولد. سابعا بما يبدأ في قسمة التركة وما دليل ذلك من آية المواريث؟ الوصية والدين، أيهما يقدم؟ الدين. في الآية تقدمت الوصية وتأخر الدين، لكن عمليا الدين قبل الوصية. ما سر هذا؟ الوصية ما لها من يدافع عنها، وصاحب الدين يشتكي إلى الحاكم، فلهذا قدمت الوصية للإشارة إلى أنه يجب المحافظة عليها، لأن أهلها قد يكونون معدومين ما وجدوا بعد. وأما صاحب الدين فهو يرفع صوته ويصرخ مطالبا به. أحسنت. عاشرا هلكت هالك، هلكت هالك وتركت زوجها ولم تترك ولدا، فما نصيب هذا الزوج من التركة وما دليل ذلك؟ للزوج النصف، وما الدليل؟ ولكم نصف ما ترك أزواجكم. الثاني عشر هلك هالك وترك زوجة وأولادا، فما نصيب الزوجة وما دليل ذلك من الآية؟ للزوج الربع. هلكت هالك وتركت زوجها وأولادا، فما نصيب الزوج؟ الربع. ما الدليل؟ فلا ربع. الثالث عشر هلك هالك أو هالك ولم يترك والدا ولا ولدا، وإنما ترك أو تركت أخا لأم أو إخوة لأم، فما نصيب الواحد وما نصيب الأكثر من واحد، وما دليل ذلك؟ هلك هالك أو هالك ولم يترك والدا ولا ولدا، وإنما ترك أو تركت أخا لأم أو إخوة لأم، هذه الكلالة. هلكت هالك ولا هالك وترك ماذا؟ لا أب ولا أم ولا ولد ولا، ترك أخ لأمه له الثلث، ترك أخوين أو ثلاثة لهم الثلث والباقي للعصبة. ما الدليل الآية الكريمة؟ أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهم السدس مما ترك. والآن آية الكلالة درسناها آخر ليلة. قال ما هي الكلالة وما آيتها وماذا تسمى تلك الآية؟ تسمى آية الصيف لأنها نزلت في الصيف. كذا تلاوتها. قال ما هي الكلالة وما آيتها وماذا تسمى تلك الآية؟ عرفنا هذا. الخامس عشر هلك هالك وليس له ولد ولا والد وترك أختا له فقط، فما نصيب هذه الأخت من أخيها؟ النصف. ودليل ذلك قل لا إنما فلها نصف ما ترك وهو يرثها بكاملها. السادس عشر هلكت هالك وتركت أخاها وليس لها والد ولا ولد، فما نصيب أخيها منها وما الدليل؟ يرثها كلها هو العاصب. السابع عشر هلك هالك ولم يترك ولدا ولا والدا وإنما ترك أختين، فما نصيب هاتين الأختين من أخيهما وما دليل ذلك؟ الثلثان. وأخيرا هلك هالك ولم يترك ولدا ولا والدا وإنما ترك إخوة له رجال ونساء خليط، فما نصيب للذكر مثل حظ الأنثيين. والآية الكريمة يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هالك ليس له ولد ولا أخت فلها نصف ما ترك، وهو يرث وإن لم يكن لها ولد، فإن كان له فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، وإن كانوا إخوة رجال ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. معشر المستمعين والمستمعات، تلك حدود الله، وقفنا على شيء منها وإلا لا؟ تلك المذكورات من أول الصورة إلى نهاية الوراثة، تلك حدود الله. الحدود جمع حد، والناس يعرفون الحدود بين الممالك، بين بستان وبستان، بين منزل، الحدود ما يوضع حدا لا يجوز تجاوزه أبدا. وحدود الله عز وجل هي ما فرض على عباده أن يقوموا به، وما حرم على عباده أن يرتكبوه ويستعملوه. كلمة عامة، الحدود جمع حد، وهو ما حده الله ونهى عن تجاوزه أو نهى عن تركه وإهماله، فيدخل في ذلك الفرض الواجب، ويدخل المحرم المكروه. ذي لفظة عامة، الواجبات التي أوجبها الله هل يجوز إهمالها وتركها؟ الجواب لا، يجب القيام بها والنهوض بها. ما حرمه الله ونهى عنه يجوز تعاطيه وفعله؟ الجواب لا، في حدود الله. من أراد السلام النجاة من خلد النار والعذاب فيها لا يتعدى حدود الله عز وجل. ثم هناك حدود يجب أن نعرفها، وهي التي تقام الحدود على فاعليها. أولها حد الردة، الذي يرتد عن الإسلام ويخرج عنه ولو بكلمة واحدة، ولو بتكذيبه بحكم واحد وإنكاره، هذا يستتاب 3 أيام، فإن لم يتب يقتل كفرا. هذا حد من حدود الله. أيما إنسان بالغ عاقل، مجنون لا قيمة له، طفل صغير لا يقام عليه حد، بالغ عاقل يكذب الله أو رسوله، أو يكذب بالله أو يكذب برسوله في أي قضية معلومة بالضرورة، يستتاب. فإن تاب وقال آمنت بالله نجا، وإن أصر أعدم. هذا حد ردة لا خلاف فيه. ثانيا حد قتل النفس، الذي يقتل نفسا عمدا عدوانا، ليس بصبي صغير ولا بمجنون، بل عاقل رشيد يقدم على إزهاق روح ولو كانت روح ابنه. فهذا القاتل تعدى حد من حدود الله، وهو حرمة دماء الناس. فلما قتل عمدا وعدوانا هذا الحد تجاوزه، يعدم إذا لم يرضى أهل الميت بالعفو أو بالدية، يقتل بما قتل. هذا حد القتل. أما القتل خطأ فلا حد فيه، فيما يكفر به الذنب كفارة بيناها تعالى. أما العمد العدوان فهذا الفاعل إما أن يقطع رأسه، وإما أن يعفو أهل الميت أو يقبل دية من الديات. فيما سبق كان اليهود لا يقبل أبدا عفو ولا دية، من قتل يقتل لشرهم وشراستهم وقبح سلوكهم، شدد الله عليهم قاتل يقتل. جاء النصارى أتباع المسيح بالادعاء وعاشوا على طابع الرحمة والرقة واللين، إذن رفع الله عنهم القصاص والدية، عليهم بالعفو فقط مستعدون. جاءت أمة الإسلام الخاتمة للبشرية كلها، القاتل عمدا عدوانا، إما أن يعفو أهل الدم، وإما أن يأخذوا دية، وإما أن يسلم فيقتل. هذا حد القتل. هناك حد الزنا وهو أبشع من القتل. أولا، إذا زنى الرجل منا البالغ سن الرشد، فإن كان ماذا بكرا ما تزوج ولا عرف النساء وزنى، هذا حده أنه يجلد 100 جلدة ويغرب عاما، ينقلونه من الرياض إلى الخبر، من المدينة إلى تبوك. هذا التغريب من حكمة الشريعة الإسلامية، لأنه إذا جلد أمام المسجد ويمشي أمام الناس كل هذا هو الذي لما جلده قال زنى، فتجول كلمة الزنا في أفواه الناس وعقولهم فتسبب بلاء، يجب محوها نهائيا. جلد عند باب السلام يغرب ينسى وتنسى الجريمة، بعد عام يسمع له بالعودة إن أراد يعني. أما يجلد يبقى يمشي كل من يقول هذا هو، إيش هو هذا؟ هذا زنا، ذكر الناس بالزنا ولا لا؟ وهذه الكلمة متى جالت في خواطر البشر أهلكتهم. حد الزنا إن كان صاحبه ثيبا ليس ببكر، تزوج وعرف الزواج ما هو، هذا حد أن يرجم حتى يموت، لا يطهره إلا ذاك رجلا كان أو امرأة، يحفظ أو حفرة ويلقى فيها مكتوف اليدين، ويأتي المؤمنون بالحجارة ارمي حتى يغطوا، بهذا يخرج من ذنبه كيوم ولدت أمه. حد القذف الذي يقذف مؤمنا بحجر، لا، يقذف بكلمة قبيحة، يا زاني، يا فعلت كذا، أو فلان زنى، أو فلان لاط، هذه الكلمة إذا قذف بها مؤمنا ورمى فيه يجب أن يجلد 80 جلدة. انتبهتم؟ حتى لا يعاود مثل هذا الكلام، لأن فيه إشاعة للفاحشة. انتبهتم؟ الذي يرمي مؤمنا أو مؤمنا في جلسة أو في مكان ما ويقول يا من تفعل ويا فعلت كذا، إما أن يأتي ب4 شهود يشهدون على أن الفاحشة فعلت، وهيهات هيهات أن يأتي بها، أو يجد 80 جلدة ويصبح فاسقا لا تقبل له شهادة. هذا معنى تطهير المجتمع الرباني، حتى كلمة السوء ما تقال ولا يسمعها مؤمن ولا مؤمنة. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا ب4 شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبل لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا. الآية. حد آخر، حد اللعان، وهو أن الرجل يقول امرأتي زنت، وهنا رمى هذه المؤمنة وحطمها وقضى على كرامتي وكرامة أسرتها، إما أن يأتي ب4 شهود يشهدون، وإلا يلاعن يشهد أربع شهادات أنه رأى، والخامس يقول غضب الله علي إن كنت كاذبا، ويؤتى بهي فإن برأت نفسها وقالت ما فعلت أبدا، إن قالت فعلت حينئذ انتهينا أقيم الحد عليها ونجا الرجل الزوج، وإن قالت لا ما فعلت تشهد أربع شهادات والخامسة تقول غضب الله عليها إن كان من الصادقين، ويفرق بينهما تفريقا أبديا لن تعود له ولو بملء الأرض ذهبا، لا تصلح له ولا يصلح لها. حد السارقة، من سرق مالا يقدر بربع دينار، هذا الذي عليه الجمهور. أما قلم كهذا كم يساوي؟ أخذه من جيبي تقطع يده فيه ما في شيء ولا عشر دينار. إذن السارق الذي يأخذ مال الغير سرق في خفاء، يكسر بابه ويكسر سيارته وهو نائم، يأخذ من جيبه وهو يمشي معه، جماعتنا يطوفون بالبيت ويسرقون في الحج، هذا حد من حدود الله، لقول الله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكال من الله والله عزيز حكيم. وبهذا يسود الأمن. الله الله، قبل هذا التعسف والانجراف سكننا بالمدينة في بيوت بلا أبواب، بايع الذهب والله يسبلون على دكاكينهم ماذا أقمش من قماش ويمشي لما حصل الذي حصل، كثرت الأموال وجاء إخوان من كل جهة وطمعنا وكذا واختلط الحابل من نابل، ومع هذا لولا أن الحدود تقام يا ويحكم لقد كانوا ينزعون أخشاب البيت ويبيعون في السوق في المدينة، بل ينزع الباب ويبيعون. لكن دولة القرآن التي تقيم الحدود يتحقق بها أمن، والله ما يتحقق بأية واسطة، لا بالشرط ولا بالسحر ولا بالهيدروجين. إذن هذا حد وإلا حدود يجب على المؤمنين أن يعرفوها ولا يجوز تجاهلها. واللفظ العام ما قلت لكم، كل فريضة فرضها الله حد لا يجوز أن تتجاوزها، انهض بها وأدها، كل ما حرم الله يجب أن لا تغشاه ولا تفعله، فإن أنت أطعت الله فاسمع جزاءك يا بني وأبشر، والله عز وجل لا يحرمنا ما وعدنا. قال تعالى تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله في ماذا؟ فيما أمر به فعلا وفيما نهى عنه تركا أو فيما اطاع. ومن يطع الله ورسوله الجزاء يدخل جنات، جمع جنة تجري من تحتها الأنهار من تحت قصورها خالدين فيها أبدا، خلودا مؤبدا. يخرجون إلى أين؟ ما بقي إلا دار السلام ودار البوار، فدار الجنة ما يخرج منها إنسان ليدخل النار، مستحيل. أين يذهب؟ لا وجود للذهاب، فهو إذن خلود أبدي. إلى متى؟ بليارات ما في نهاية، خالدين فيها، وذلك الفوز العظيم. وذلك الفوز العظيم. ما قال وهذا الفوز العظيم، وذلك الفوز العظيم. من منكم يفسر لنا الفوز العظيم؟ إذن الشاهد عندنا قال تعالى: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. هذا الفوز العظيم. من منكم يعرف علة هذا الفوز؟ ما سبب هذا الفوز؟ أنت لا. قال الإخوان: زكاة النفس. إيه والله، طاعة الله وطاعة رسوله بفعل الأمر وترك النهي هي التي تنتج زكاة النفس وطهارتها. ألست مأمور بعبادات ولا لا؟ فإن أنت عملتها حسب ما بين رسول الله أنتجت لك زكاة نفسك وطهارتها. حرم الله ما يخبث النفس ويلوثها ويدسيها من الكذب إلى النظرة الشزراء، فاجتنبت ذلك وابتعدت عنه فاحتفظت بزكاة نفسك وطهارتها. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم يدخل جزاء جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ما يقف عند الحدود، ينتهك ويتجاوزها، لا ينهض بالواجبات، نفسه منتنة خبيثة ولا لا؟ أو تشكون؟ الذي يعصي الله ورسوله نفسه تزكو على أي شيء؟ ما استعمل مواد التزكية، بل استعمل العكس، مواد التخبيث والتلويث. إذن هذا أين ينزله الله؟ في الملكوت الأعلى، وهو خبيث، ما يجوز. كثيرا ما نقول لو يدخل علينا الآن رجل ملطخ بالدماء والقيوح والأبوال والقاضوات تسمحون أن يجلس بينكم؟ والله ما تسمحون. فدار السلام ودار الأبرار كيف يدخل هذا النفس الخبيثة والروح المنتنة العافنة؟ هيهات هيهات. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. ومن يعصي الله ورسوله ويتعدى حدوده الجزاء يدخل ماذا؟ نارا خالدا فيها. ما قال خالدين فيها كأهل الجنة. لما؟ لأن أهل الجنة يخلدون فيها ما يستوحشون اللقاءات الصباح والمساء دائما، الصدور منشرحة والنعيم متوالي. هؤلاء خالدين فيها ولنا جماعات. أما أصحاب النار يدخل أحدهم ما يرى أحدا مليون سنة، والله ما يعرف أبا ولا أم ولا أخ، غربا ما لا أحد، كأنه وحده في ذلك العالم. لو عرفنا هذا لبكينا طول ليلنا يا شيخ، وإن لم نبكي على الأقل ما تسجل علينا في اليوم 10 خطايا و20 سيئة. يجب أن نعرف فيما نطيع الله وفيما نطيع رسوله، أي نعرف الواجبات ونعرف المحرمات. تلك هي حدود الله. وعدنا من حيث بدأنا، العلم. من لم يعلم لا يمكنه أن يزكي نفسه، وليس أبدا أهلا لدار السلام. من يحلل هذه النظرية؟ راضي، عرفتم. ولهذا قالوا: ما اتخذ الله وليا جاهلا إلا علمه. تريد أن تكون ولي الله في صدق، تعلم كيف تطيع الله وفيما تطيعه، تعلم المعاصي التي يكرهها الله. اسأل أهل العلم وتعلم، ليل نهار حتى تعرف بما تعبد ربك وكيف تعبده. فإذا أقبلت على تلك العبادة أنت مقبل على تزكية نفسك وتطهيرها، وتشعر بذلك حقا، لأنك تصبح لا تطمئن نفسك ولا ترضى إلا إذا كنت في الصالحات مغمورا في الخيرات، وإذا كنت في جو قاتم في معاصي ما تطيقها ولا تطمئن إليها. وقرأوا: يا أيتها النفس المطمئنة. المطمئنة يجلس جلسك هذه عام كامل ما يتألم، جلسة فيها شتم أو سب أو باطل ما يطيقها، نفسه ما تقدر. وهذا كله يتطلب منا أن نعلم ونعمل، وهذا طريق السعادة.